ربنا تبارك وتعالى هو الغفار. الغفر في الأصل الستر والتغطية، أصل الكلمة. بالتالي ما نفهمه عن مصرف الله تبارك وتعالى هو ستر الذنوب والعفو عنها بفضله ورحمته وسابق توبته، لأن العبد لا يمكن له أن يتوب إلا إذا وفقه الله تبارك وتعالى للتوبة من قوله ثم تاب عليهم ليتوبوا. تعريف الغفار كما عرفه العلماء هو الذي أظهر الجميل وستر القبيح في الدنيا وتجاوز عن عقوبة المخطئين التائبين في الآخرة. في عندنا غافر وغفور وغفار. ربنا تبارك وتعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وهو العزيز الغفور. وربنا تبارك وتعالى غفار لمن تاب وآمن ثم اهتدى، وإني لغفار لمن تاب وآمن ثم اهتدى. الغافر يغفر الذنب الواحد مرة واحدة، فإذا تعددت الذنوب التي يغفرها فهو الغفور. يعني إذا كان الذنب نوع واحد من الذنب ويغفر مرة، فالغافر هو الذي يغفر الذنب الواحد اللي هو من نوع واحد ومرة واحدة. تعددت الذنوب بقى أنواعها تعدد، يبقى اللي هيغفر الأنواع المتعددة دي يبقى اسمه الغفور. فإذا كان الإنسان ذنوبه متعددة متنوعة متكررة، نفس الذنب مرة ثم مرة ثم مرة، فلا يغفر مثل هذه الذنوب المتنوعة والمتعددة إلا الغفار. طبعا احنا لو اتكلمنا بقى عن الستر اللي هو مستفاد من كلمة الغفر اللي هي صفة للغفار، هنجد ان الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا ستر على العبد مقابح البدن. ففي جمال الصورة، فإحنا لو نظرنا للإنسان كصورة خارجية وشكل خارجي نجد صورة جميلة، وصدق الله تبارك وتعالى الذي يقول وصوركم فأحسن صوركم. لو جبنا الإنسان ده واعتبرناه شفاف كان حيبان جوه إيه؟ أشياء كتير متفرش، أشياء قبيحة، المعدة وما فيها والفضلات وما إلى ذلك. وما فيش واحد فينا ما تقيأش مرة، الأكل لما بتاكله شكله جميل وشكله حلو، لكن لو تقيأته تجد طعمه مر، تجد شكله وحش. وبعد كده الفضلات اللي بتخرج شكلها قبيح وتستقذرها النفوس وروائحها كريهة، فتجد أن الله تبارك وتعالى أظهر الجميل الأكل قبل الهضم والفم اللي بيدخل منه الأكل والشرب، وستر القبيح وهو الأكل بعد هضمه وفضلاته. ستروا أولا بالجسم، فالجسم مش شفاف، ثم ستر المخارج، ستر المخارج التي تخرج منها الفضلات فهي مستورة في جسم الإنسان. هذه أول نوع من أنواع الستر. النوع الثاني من أنواع الستر تجد أن الله تبارك وتعالى ستر الخواطر والأفكار والظنون والأوهام. وتخيل الإنسان لو كل أفكاره وخواطره اللي بتأتي على القلب أو اللي بتأتي على العقل لو أنها ظاهرة للعيان كان يبقى الوضع إيه؟ كان يبقى خطير جدا، لأنك أنت بتبقى كثيرا ما تجلس مع إنسان وتبتسم في وجهه وأنت تظن به الظنون. فلو الإنسان اللي جالس معك ده وأنت تتبسم له قرأ خواطرك، طبعا يا ساتر يا رب، شوف بتقولي يا ساتر يا رب، طبعا هيبقى منظرها مش مظبوط. وكم من معاصي يحدث الإنسان بها نفسه أو تحدثه نفسه بها، كم من معاصي وشرور تحدثه بها نفسه. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن رفع عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما تحدثت به نفوسهم ما لم يتكلموا أو يفعلوا، فسترها مرتين، سترها مرتين. المرة الأولى أنه ما خلاش الناس تطلع على أفكارك وأوهامك وظنونك وخواطرك، ودي المرة الأولى في الستر. المرة الثانية أنه لم يحاسبك، لم يحاسبك عليها ولم تظهر في صحيفة أعمالك. السفر اللي بعد كده كمان ربنا سبحانه وتعالى بيستر على العصاة، تجد العبد ربنا بيرزقه، ربنا بيخلقه، ربنا بيوفقه، ربنا بيعطيه وبيشاهده ويراه ويسمعه، ثم يعصيه. فتجد ربنا سبحانه وتعالى يستر العاصي، يعصي الله تبارك وتعالى بالليل، وربنا تبارك وتعالى يستره بالظلام ويستره بالمساكن، بل ويستره بستره وحفظه. ولو شاء ربنا تبارك وتعالى لأطلع عليه العباد أثناء معصيته، فيستر العاصي. تاب ولم يتب، ربنا ستره على العصاة مسدود. ولذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الذنوب أن يعصي العبد ربه فيستره الله تبارك وتعالى بالليل، فيصبح فيكشف ستر الله عليه ويحدث الناس بمعصيته. يعني دي أصعب من المعصية نفسها. يعني هو عصى ليلا فستر، فإن أصبح الصباح وتحدث مع الناس بمعصيته فقد كشف ستر الله عليه. الحديث عن المعصية أشد جرما من المعصية لحد ذاته. برضو ربنا سبحانه وتعالى ستر الستر غريب قوي على المعاصي، وهو أن المعاصي لا تظهر على الجوارح، لا تظهر على الجوارح. وكان ممكن العبد اللي بالليل يزني يصبح عليه الصباح فيظهر أثر الزنا على وجهه أو على جسده، فيسود الوجه أو يزرق أو يتلون أو يظهر الأثر. لكن الله تبارك وتعالى ستر العصاة، مش بس ما كشفهمش وما أطلعش الناس عليهم، إنما سترهم بأن جوارحهم التي ارتكبت المعصية لا تظهر عليها آثار المعاصي. كان ده ممكن؟ كان ممكن اللي يسرق ايده تسود، يمشي في وسط الناس تبص اي واحد ايده سودة يقول لك ده سرق امبارح امسكوه. اللي يزني وشه يخضر او يحمر او يزرق او يبطش يبقع، يصبح الصبح الناس كلها تشوفه ايه؟ تعرفه فيفتضح. لكن الله تبارك وتعالى ستر برضه بهذا النوع من الستر. بعد كده متخيل انه العبد مهما عصى لو قال استغفر الله العظيم، تجد ربنا تبارك وتعالى يستر على طول الذنب وتمحى الذنوب من صحيفة السيئات. مش بس تمحى الذنوب من صحيفة السيئات، ينسي الحفظة هذه السيئات، بل وينسي الجوارح ما ارتكبته من معاصي حتى لا تشهد يوم القيامة على صاحبها. والأكثر من كده أنه إذا صحت وصدقت توبة العبد حولت السيئات إلى حسنات، فأضيف إلى حسناته ما ارتكبه من شرور وكأنها حسنات. في حاجة كمان مهمة أوي، إنه ربنا سبحانه وتعالى في يوم القيامة يأتي بالمؤمن يدنيه منه ويبسط عليه كنفه يستر عن العباد، ثم يقرره بذنوبه جميعا ذنبا ذنبا. وحين يقر العبد بذنبه، تذكر ذنب كذا يقول يا ربي اذكر، وتذكر ذنب كذا يقول يا ربي اذكر، تذكر ذنب كذا يا ربي اذكر، فيقول له الله تبارك وتعالى لقد سترتك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك. شوف شوف الستر، في حين ان الاخرين والعياذ بالله اهل جهنم تنشر فضائحهم على الملأ وتنصب لهم الألوية كالغادر ينصب له لواء يوم القيامة ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان. لو تخيلنا بقى الستر بتاع ربنا سبحانه وتعالى الغفار في أمور كتير قوي، مش لا نحصي لا نحصي. على سبيل المثال ستر ربنا تبارك وتعالى عنا الجن، الجن مستور عنا، يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وتخيل لو لم يستر ربنا تبارك وتعالى عنا الجن ولانهم رايحين جايين في وسطينا، كان الموقف يبقى شكله ايه؟ ترى شكلهم يخوف، ترى تصرفاتنا معاهم هتبقى شكلها ايه؟ فستر ربنا تبارك وتعالى عنا الجن، ستر ربنا تبارك وتعالى عنا امورا كثيره، في حاجات اخفيت عنا، اخفيت عنا رحمه بنا. من ضمن ما اخفي عن الانسان مثلا ما يحدث في القبر، والمعذبون في قبورهم يسمع صريخهم كل ما على الارض ما عدا الانسان وما عدا الجن. فلو ما كتبش ربنا سبحانه وتعالى عنك اصواتهم دي كان يبقى الموقف ايه؟ كان واحد ياكل ازاي ويعيش ازاي ويعمر الارض ازاي؟ فمهما حاولنا ان نحصي من امور سترها الله تبارك وتعالى على العباد وعن العباد لن نبلغ حقيقه وصف الغفار، ولا يعرف الغفار الا الغفار هو الله. القهار هو الذي له الغلبة المطلقة التامة على كل شيء، وربنا تبارك وتعالى يقول عن نفسه وهو القاهر فوق عباده، فما من موجود إلا وهو تحت قهر الله تبارك وتعالى، هو الذي يقصم ظهور الجبابرة ويسلط عليهم الذل، فتجد الإنسان معتزا بجاهه وسلطانه وجبروته، لا يذله إلا الله ولا يقصم ظهره إلا الله بوسائل كثيرة. وقهر الله تبارك وتعالى لا حدود له، ولو نظرت في القوى الموجودة في هذا الكون لذهلت من تعددها وتنوعها. الكهرباء كيف تصعق، الصواعق التي تنزل من السماء، الماء كيف يغرق، أسلحة ربنا تبارك وتعالى فوق الوصف وفوق الخيال وفوق العدد، حتى أن الله تبارك وتعالى يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو. فإذا كانت الجنود دي بالكثرة والقوة والغلبة بحيث لا تعد ولا تحصى ولا تعلم، فلك أن تتخيل كيف يقهر القهار من يشاء كيف شاء وبما شاء. كل الموجودات مسخرة تحت قهره سبحانه وتعالى وقدرته، وهي عاجزة في قبضته، وهو الذي ينادي يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. السماوات وما فيها والأرض وما فيها وكل ما في الوجود في قبضته، في قبضته. وهذا لا يكون إلا للقهار المطلق هو الله. الوهاب. الهبة هي العطية التي تمنح بغير غرض وبغير عوض، تسمى هبة، تسمى هبة. الواهب من الناس، الواهب من الناس تجد لا يخلو من غرض ولا يخلو من عوض، لا يمكن، مهما كان جوادا ومهما كان كريما فإذا وهب، يعني جاء واحد صديق لك وقدم لك هدية، هل تخلو هديته من الغرض؟ لا يمكن، ولا تخلو من العوض، إما بيجاملك عشان تجامله، وإما أنت سبق لك مجاملته فإيه بيجاملك وبيرد عليك. أقصى ما يمكن من التجرد في هبة العبد الصدقة الخفية التي لم تعلم شماله ما أنفقتها يمينه، رغم هذا هذه الهبة لا تخلو من غرض وطلب للعوض من الله تبارك وتعالى. يعني المتصدق يتصدق لا من أجل المتصدق عليه، بل يتصدق من أجل نفسه حتى يرحمه الله تبارك وتعالى أو يعوضه عن هذه الصدقة أضعافا مضاعفة. يبقى مهما تخيل الواهب من الناس كريما جوادا لا يوجد مثاله، فهو لا يخلو عن الغرض أو العوض. أما الله تبارك وتعالى فهو الذي يهب بغير عوض وبغير غرض، لأن الله تبارك وتعالى مستغن بذاته عما سواه، وكان ولم يكن معه شيء. ولو حاول أن تعد أو تحصي المواهب التي يهبها سبحانه وتعالى الوهاب لأمضيت العمر كله وما بلغت الغاية في الإحصاء ولا في العمد. تعد إيه ولا إيه؟ تحسب إيه ولا إيه؟ وهبك الله تبارك وتعالى الوجود، وهبك الصورة، صوركم فأحسن صوركم، وهبك أب وأم، ووهبك حب الأب وحب الأم، فالأب يسعى والأم ترعاك ترعاك. ولولا الحب الموجود في قلب الأب وقلب الأم كان المولود يترمى في الشارع، تولده يسيبه تمشي. فمهما حاولت تعد وتحصي ما وهب الله، الإيمان، الإسلام، كل النعم التي تفضل الله تبارك وتعالى وأسبغها على الناس، هو نفسه بيقول سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وهو اللي قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من هنا مهما تخيلت ومهما حاولت تعد ومهما حاولت تحصي المواهب لن تبلغ الغاية في هذا. طبعا نعم متنوعة ومتعددة وبالواسع أوي، بالواسع أوي. يعني أنت محتاج 10 قروش بديك 1000، بديك 1000، يكفي أنك تبص للأرض وحجم الأرض ده قد إيه بالنسبة لحجم المجموعة الشمسية والوجود اللي حواليك، يعني عشان يهديك في ظلمات البر والبحر، بس حد ينور لك، ينور لك السكة وتعرف سكتك، فعمل لك نجوم في السماء عددها قد ايه، عدد النجوم قد ايه، ما هي النجوم ايه، زينة، زينة لمين، هل هو بيزين لنفسه؟ لا، زينة مش له، زينة لمين، لأهل الأرض، وأيضا يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر عشان يزين لك السقف بتاعك. شوف حط كم لمبة، كم لمبة، وعشان يهديك في ظلمات البر والبحر شوف حط لك نجوم قد ايه، بلايين بلايين النجوم، وحطها على نظام متسق لا يخل ابدا ابدا بالثانيه، بل بواحد على مليون بالثانيه حركه النجوم محسوبه عشان يهديك في الضلمه. لما تشوف ربنا سبحانه وتعالى في كل المواهب وكل العطايا اللي عطاها لك في الاكل التعدد والتنوع، حتى النوع الواحد الهمة نعمله بثلاثين طريقة. يعني الفول، الفول المدمس ده تعمله بالزيت، تعمله بالسمن، تعمله بالصلصة، تعمله بالبيض، تعمله بالبسطرمة، تعمله بالزيت الحار، تعمله بزيت الذرة، تعمله بزيت الفرنساوي، تعمله بزيت الزيتون، تخرط عليه بصلك، تعمله مطبوخ بالبقدونس، ما اعرفش ايه، فول بالفحمة، عشرين ألف نوع. يعني طريقة طبخ الفول في صنف واحد، فما بالك بقى عد بقى الأصناف بقى، الأخضر واللي تاكله ني واللي تاكله مستوي واللي تاكله اللحوم، اللحوم أنواع الطيور المختلفة، أنواع البهائم المختلفة، أنواع الأسماك المختلفة، بل حتى النوع الواحد الواحد. مش هتكلم بقى في طريقة عمله زي السمك صينية ومشوي ومقلي وفي الفرن وكلام من هذا القبيل، لا هتكلم انه اللحمة بتاعت الخروف مثلا، الرقبة لها طعم واللية لها طعم وصدر الخروف له طعم وبيت الكلاوي له طعم والفخدة لها طعم والزند له طعم، كل حتة فيه لها طعم. لو حتى طبختها بنفس الطريقة، لو طبخت بنفس الطريقة هتجد كل جزء له طعم في البهيمة الواحدة، حاجة طبعا فوق الخيال فوق الخيال فوق الخيال. والمشروبات كذلك، الفواكه لزومها ايه؟ لزوم الفواكه ايه؟ لكن لو عمل لك الفواكه ما عملكش صنف واحد، الاف 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 اصناف المطعومات والمشروبات فوق، يعني فوق الاحتياج، مش بس فوق الاحتياج، فوق الكماليات كمان، فوق الوصف. طبعا ربنا سبحانه وتعالى اذا وهب مش بس بقى التعدد في المواهب والتلون في المواهب والكثره في المواهب، لا الدوام، دي نقطه برضه مهمه جدا، الدوام. هل الارض بطلت تطلع؟ هل الميه خصت؟ دوام النعمه على العبد، يعني ربنا لما بيديك الصحة إيه الصحة دائمة، مش بيديك الحاجة وتخلص بسرعة، ده بيديك الحاجة ومستنيها معاك على طول، عينيك من يوم ما تتولد لحد ما تموت شغالة شغالة، وإيديك شغالة، معدتك شغالة، والدورة الدموية شغالة، كل المواهب اللي عطاها لك ربنا سبحانه وتعالى دائمة. كل ما هنالك إن الإنسان يتلف النعمة بإيده بقى، يتلف النعمة إيه؟ بإيه؟ فيأكل كثير معدته تتعب، يسمن كثير قلبه يتعب، يعصي كثير جوارحه تتعب وما إلى ذلك. لكن لو الإنسان نشأ في الطاعة من نعومة أظفاره إلى أن يموت لا يمكن الجسم يتلف إلا بعد الكبر وبعد ما خلاص هو غير محتاج. مع ذلك قد يأتي المرض كنوع من الابتلاء. طيب ما دام حيعيا بقى، طب ما دام العبد حيعيا يبقى النعمه مش دايمه بقى، نعمه الصحه مش دايمه، ومش هو اللي حكي في نفسه، ولا هيشرب مخدرات ولا هيشرب سجاير ولا هيشرب قهوه ولا شاي ولا هيعمل معاصي، ومع ذلك قد يمرض، يبقى الصحه مش دايمه، لا دايمه برضه. عارف ليه؟ لأن العبد إذا ابتلاه الله تبارك وتعالى بالمرض فصبر، ولم يشكو الله تبارك وتعالى لأحد من خلقه وسلم، تكفر الله تبارك وتعالى أن يبدله لحما خيرا من لحمه، ودما خيرا من دمه، وعصبا خيرا من عصبه. هو الوهاب الرزاق سبحانه وتعالى، الرزاق هو خالق الأرزاق وخالق المرتزقة وخالق أسباب الرزق وخالق أسباب الإيصال وخالق أسباب التمتع. يعني مسألة يعني برضو الواحد ما يعرفش يحيط بيها. يعني على سبيل المثال لو أنت جيت ابنك جنيه، خد الجنيه الولد نزل اشترى به بومب، يبقى معرفش يستخدمه، معرفش يستخدمه مش كده؟ جيت اديت الولد عربية وسنه 10 سنين ما يعرفش يسوقها. جيت اديت لواحد حاجة ووصلتها له فما عرفتش توصلها، ما لقيتوش، نازل عشان تتصدق بصدقة وبعدين ما قابلتش حد يقول لك اديني حاجة لله، يبقى الصدقة في جيبك لكن ما انتش عارف توصلها. ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرزاق، والأرزاق مش الأكل والشرب بس، العقل رزق، عقل المرء محسوب عليه من رزقه، الفهم رزق، العلم رزق، الكساء رزق، الصحة رزق، الستر رزق، الإيمان رزق، الطعام رزق، الماء رزق، السكن رزق، الزوجة رزق، الأولاد رزق، كل حاجة بتجيلك حتى الهواء الذي تستنشقه رزق. فخلق الأرزاق كلها، وبعدين خلق أسباب الأرزاق، أسبابها، السبب الموصل إلى الرزق خلقه، وبعدين خلق كيفية الاستفادة بالرزق، وخلق المرزوق، وقدر يوصل الرزق للمرزوق، ومحدش يقدر يمنعها، محدش يقدر ايه يمنعها. فتبص تلاقي من الارزاق مثلا نوعين، ارزاق ظاهرة وارزاق ايه باطن. الارزاق الظاهرة كل ما يحصل عليه البدن هو رزق ظاهر، رزق ظاهر. بعد كده فيه رزق باطن زي ايه؟ الفهم. مش احنا بندعو نقول اللهم ارزقنا الفهم في كتابك؟ ولما سألوا سيدنا علي بن ابي طالب وقالوا له بما يتفاضل الناس مادام الرسول لم يختصكم بشيء وكل الناس خدت اللي انتوا خدتوه يا اهل بيت، اما بما يتفاضل الناس؟ قال لهم ايه؟ بفهم يؤتيه الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده في كتابه. شوف يعني الفهم رزق، العلم بقى رزق، يعني العلم حاجه والفهم ايه حاجه، بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما، يبقى الفهم ارقى من العلم. فربنا سبحانه وتعالى بيرزق ارزاق باطنه وهي العلوم، وكذلك الفهوم، يعني يرزقك العلم، يرزقك الفهم، يرزقك الإسلام، يرزقك الإيمان، يرزقك الطاعة، يرزقك التوفيق، يرزقك السداد، السداد في القول والعمل، يرزقك الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، مش كده برضو؟ يرزقك اللب، وما يذكر إلا أولو الألباب. فرزق الله تبارك وتعالى ظاهر وباطن. كمان ممكن الرزق يأتيك وما تعرفش تستغله، فرزقك التمتع به. يعني مثلا الأكل، الإنسان هو بيأكل يشعر بإيه؟ بلذة، يشعر بمتعة، طعم الأكل حلو. من الذي رزقك الاستمتاع، التمتع بالرزق؟ فتجد في الأكل لذة، في الشرب لذة، في مقاربة الزوج لزوجته لذة، كل النعم بتجيلك في حاجة تانية مخلوقة فيك، مش بس انه وصلها لك، ومش بس اداك القدرة على استخدامها، انما اداك حاجه تانيه وهي المتعه. المتعه ان تستمتع بما اعطاك من رزق، فتجد العالم سعيد مستمتع بعلمه. وتجد ساعات العالم ده لما تغلق عليه بعض الامور او يشكل عليه بعض القضايا ويقعد يعمل في عقله ويفكر ويبقى تعبان، وفجأة يفتح في ذهنه كده ويبرق في ذهنه المعنى، تنفتح المغاليق في آية أو في كلمة أو في معنى، تنفتح المغاليق فجأة. مين اللي اداله ده؟ ربنا سبحانه وتعالى. وساعتها بتجد سعادة هذا الشخص فوق كل خيال، فوق كل خيال. فالرزاق له رزق ظاهر وله رزق باطن، خلق الأرزاق وخلق المرتزق وخلق أسباب الرزق وخلق أسباب إيصال الرزق للمرتزق، وخلق في المرتزق إمكانية استخدام الرزق الذي رزقه، وخلق فيه أيضا قوة الاستمتاع بالرزق. هو الله الفتاح سبحانه وتعالى، هو الذي بعنايته يفتح كل مغلق وبهدايته يكشف كل مشكل. والفتح أنواع، منه فتح الممالك لأنبيائه وأوليائه، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتح مكة. والفتوحات التي فتحت في عصر الخلفاء الراشدين كبلاد الفرس وبلاد الروم ومصر وما إلى ذلك، ذاك فتح. وإن يكن لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. الفتح ده عبارة عن إيه؟ فتح إيه؟ فتح الممالك واتساع رقعة الأرض الإسلامية، وباتساع رقعة الأرض الإسلامية تقوى أمة الإسلام، بل وتأتيها الخيرات من كل مكان، الغنائم، الغنائم وأيضا الخراج وأيضا الأنواع المختلفة. يعني الجزيرة العربية ما فيهاش مزروعات، كان فيها النخل بس والعنب بس، كانوا عين فقط من الفاكهة، لكن لما تفتح الممالك عليهم هيلاقوا إيه؟ أنواع كثيرة من الإيه؟ من الخيرات، من الخيرات. فهو يفتح الممالك، أيضا يفتح على العارفين فيرفع الحجاب عن قلوب أوليائه، فيكشف لهم من العلوم ما لا يكشفه لغيرهم. أيضا بيده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. أيضا يفتح خزائن الرحمة ويفتح خزائن النعم، وهو القائل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، فلا ممسك لها، لأنه الفتاح. فإن فتح فتح، وما يفتحه لا يسده أحد، وما يسده لا يفتحه أحد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. هو الفتاح. بل حتى الفتح يفتح أيضا بإظهار الحق على الباطل، وقد لجأ إليه أحد أنبيائه قائلا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فربنا تبارك وتعالى هو الفتاح. ولو حاول إحصاء ما يفتح لا يمكن للعقل البشري أن يحصي ما يفتحه الفتاح العليم سبحانه وتعالى. هو الفتاح. وكما قلنا لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله. هنكتفي بهذا القدر عشان ما نسهركوش، وبكرة إن شاء الله نتكلم عن العليم والعليم المتصف جل جلاله بالعلم الأزلي والعلم الذي لا يضاهيه علم. وإلى الغد إن شاء الله. عند العليم هو الله. احنا قلنا قبل كده انه صفات الله تبارك وتعالى تنقسم الى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. يعني صفات للذات لازمة للذات أزلا وأبدا، وصفات أفعال من حيث نوعها فهي أزلية أبدية قائمة بالذات العلية، ومن حيث أحد الصفات فهي تخضع لمشيئة الله تبارك وتعالى أو تتعلق بمشيئته وقدرته. فهو الخلاق أزلا وأبدا، ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق وسوف يخلق، وهكذا. أحد الصفة تأتي شيئا فشيئا بحسب المشيئة والإرادة الإلهية، لكن صفة الخلق أزلية. زي ما ضربنا مثال بالسكين وقلنا السكين وهو معلق على الجدار قاطع، قاطع بالقوة، يعني صفة القطع موجودة فيه، سواء قطع أو لم يقطع. فإذا قطعنا بالسكين شيئا معنى هذا إيه؟ أنه أصبح قاطعا بالفعل. فالله تبارك وتعالى خالق من الأزل بالقوة، فإن خلق الخلق بعد ذلك فهو خالق بالفعل. أما صفة العلم فهي صفة من صفات الذات وليست صفة من صفات الأفعال. والعليم هو الله تبارك وتعالى. ومن حيث اللفظ العليم هو المحيط علما بكل شيء، ظاهره وباطنه، دقيقه وجليله، خطيره وحقيره، أوله وآخره، فاتحته وعاقبته، وما يصير إليه أمره. ولا يمكن تصور هذا العلم من حيث الوضوح والكشف ومطابقة العلم لحقيقة المعلوم إلا لله تبارك وتعالى. والعلم صفة قديمة قائمة بذات الله تبارك وتعالى، وكما قلنا هي من صفات الذات التي لا تخضع أو تتعلق بالمشيئة أو القدرة. وهو تعالى هو ربنا تبارك وتعالى عالم بذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله ومخلوقاته، وما يكون من مخلوقاته من حركات وسكنات، وما هو كائن إلى الأبد. وهذا العلم علم أزلي، ولكي نصل إلى مشارف هذا العلم يجب أن نبين الفارق بين علم الخلق وعلم الخالق. أولا، علم الخلق مهما تعدد وتنوع وكثر فعلم الله تبارك وتعالى الأزلي لا نهائي، بمعنى كثرة المعلومات. فمعلومات الله تبارك وتعالى القديمة الأزلية غير متناهية. أما علم الخلائق والأنبياء والملائكة والمقربون له إيه؟ حدود وله نهاية، وزي ما قلنا قبل كده عند سدرة المنتهى حيث ينتهي إليها علم الخلائق والملائكة والأنبياء، ولا يعلم ما بعد ذلك إلا الله. النقطة الثانية في الفرق بين علم الخالق وعلم المخلوق أن علم المخلوق قد يطابق حقيقة المعلوم وقد لا يطابق حقيقة المعلوم. واحنا قلنا في تعريفنا للعلم قبل كده ان العلم عبارة عن ايه؟ صورة المعلوم في الذهن. احنا قلنا ان فيه وجود اصلي حقيقي، ووجود ذهني علمي صوري، ووجود لفظي دليلي. فقلنا ان الوجود الحقيقي الاصلي ده لما الانسان بيعلمه بوسائل الحس المختلفه تنطبع صوره المعلوم في ذهنه فيصبح للموجود صوره علميه صوريه في ذهن العالم. وكلما تطابق العلم مع حقيقه المعلوم كلما كان المرء عالما. لكن الانسان مهما بلغ شأوا في العلم يستحيل ان يطابق معلومه صوره هذا المعلوم في الذهن. يعني انت مثلا صوره الشمس في وجودها الحقيقي موجوده، وبعدين انت بتشوفها فتطبع صورتها في ذهنك، يبقى لها وجود علمي، صوره في ذهنك. بعد كده العلم بيبتدي يرصد الشمس ويشوف الانفجارات الشمسية المختلفة كمان ممكن الرزق يأتيك وما تعرفش تستغله، فرزقك التمتع به. يعني مثلا الأكل، الإنسان هو بيأكل يشعر بإيه؟ بلذة، يشعر بمتعة، طعم الأكل حلو. من الذي رزقك الاستمتاع التمتع بالرزق؟ فتجد في الاكل لذة، في الشرب لذة، في مقاربة الزوج لزوجته لذة. كل النعم بتجيلك في حاجة تانية مخلوقة فيك، مش بس انه وصلها لك ومش بس اداك القدرة على استخدامها، انما اداك حاجة تانية وهي المتعة. المتعة ان تستمتع بما اعطاك من رزق. فتجد العالم سعيد مستمتع بعلمه، وتجد ساعات العالم ده لما تغلق عليه بعض الامور او يشكل عليه بعض القضايا ويقعد يعمل في عقله ويفكر ويبقى تعبان، وفجاه يفتح في ذهنه كده ويبرق في ذهنه المعنى، تنفتح المغاليق في ايه او في كلمه او في معنى، تنفتح المغاليق فجاه. مين اللي اداله ده؟ ربنا سبحانه وتعالى. وساعتها بتجد سعادة هذا الشخص فوق كل خيال، فوق كل خيال. فالرزاق له رزق ظاهر وله رزق باطن، خلق الأرزاق وخلق المرتزق وخلق أسباب الرزق وخلق أسباب إيصال الرزق للمرتزق، وخلق في المرتزق إمكانية استخدام الرزق الذي رزقه، وخلق فيه أيضا قوة الاستمتاع بالرزق. هو الله الفتاح سبحانه وتعالى، هو الذي بعنايته يفتح كل مغلق وبهدايته يكشف كل مشكل. والفتح أنواع، منه فتح الممالك لأنبيائه وأوليائه، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتح مكة. والفتوحات التي فتحت في عصر الخلفاء الراشدين كبلاد الفرس وبلاد الروم ومصر وما إلى ذلك، ذاك فتح. وإن يكن لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. الفتح ده عبارة عن إيه؟ فتح إيه؟ فتح الممالك واتساع رقعة الأرض الإسلامية، وباتساع رقعة الأرض الإسلامية تقوى أمة الإسلام، بل وتأتيها الخيرات من كل مكان، الغنائم وأيضا الخراج وأيضا الأنواع المختلفة. يعني الجزيرة العربية ما فيهاش مزروعات، كان فيها النخل بس والعنب بس، كان وعين فقط من الفاكهة، لكن لما تفتح الممالك عليهم هيلاقوا إيه؟ أنواع كثيرة من الإيه؟ من الخيرات، من الخيرات. فهو يفتح الممالك، ايضا يفتح على العارفين فيرفع الحجاب عن قلوب اوليائه، فيكشف لهم من العلوم ما لا يكشفه لغيرهم. ايضا بيده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. ايضا يفتح خزائن الرحمة ويفتح خزائن النعم، وهو القائل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، فلا ممسك لها، لأنه الفتاح. فإن فتح فتح، وما يفتحه لا يسده أحد، وما يسده لا يفتحه أحد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. هو الفتاح. بل حتى الفتح يفتح أيضا بإظهار الحق على الباطل، وقد لجأ إليه أحد أنبيائه قائلا: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فربنا تبارك وتعالى هو الفتاح. ولو حاول إحصاء ما يفتح، لا يمكن للعقل البشري أن يحصي ما يفتحه الفتاح العليم سبحانه وتعالى. هو الفتاح. وكما قلنا، لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله.
العليم هو الله. احنا قلنا قبل كده انه صفات الله تبارك وتعالى تنقسم الى قسمين:
صفات ذاتية وصفات فعلية. يعني صفات للذات لازمة للذات أزلا وأبدا، وصفات أفعال من حيث نوعها فهي أزلية أبدية قائمة بالذات العلية، ومن حيث آحاد الصفات فهي تخضع لمشيئة الله تبارك وتعالى أو تتعلق بمشيئته وقدرته. فهو الخلاق أزلا وأبدا، ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق وسوف يخلق، وهكذا. أحد الصفة تأتي شيئا فشيئا بحسب المشيئة والإرادة الإلهية، لكن صفة الخلق أزلية. زي ما ضربنا مثال بالسكين وقلنا السكين وهو معلق على الجدار قاطع، قاطع بالقوة، يعني صفة القطع موجودة فيه، سواء قطع أو لم يقطع. فإذا قطعنا بالسكين شيئا، معنى هذا إيه؟ أنه أصبح قاطعا بالفعل. فالله تبارك وتعالى خالق من الأزل بالقوة، فإن خلق الخلق بعد ذلك فهو خالق بالفعل. أما صفة العلم فهي صفة من صفات الذات وليست صفة من صفات الأفعال. والعليم هو الله تبارك وتعالى. ومن حيث اللفظ، العليم هو المحيط علما بكل شيء، ظاهره وباطنه، دقيقه وجليله، خطيره وحقيره، أوله وآخره، فاتحته وعاقبته، وما يصير إليه أمره. ولا يمكن تصور هذا العلم من حيث الوضوح والكشف ومطابقة العلم لحقيقة المعلوم إلا لله تبارك وتعالى. والعلم صفة قديمة قائمة بذات الله تبارك وتعالى، وكما قلنا هي من صفات الذات التي لا تخضع أو تتعلق بالمشيئة أو القدرة. وهو تعالى، تعالى هو ربنا تبارك وتعالى عالم بذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله ومخلوقاته. وما يكون من مخلوقاته من حركات وسكنات، وما هو كائن إلى الأبد. وهذا العلم علم أزلي. ولكي نصل إلى مشارف هذا العلم، يجب أن نبين الفارق بين علم الخلق وعلم الخالق. أولا، علم الخلق
مهما تعدد وتنوع وكثر، فعلم الله تبارك وتعالى الأزلي لا نهائي، بمعنى كثرة المعلومات. فمعلومات الله تبارك وتعالى القديمة الأزلية غير متناهية، غير متناهية. أما علم الخلائق والأنبياء والملائكة والمقربون له إيه؟ حدود وله نهاية. وزي ما قلنا قبل كده عند سدرة المنتهى حيث ينتهي إليها علم الخلائق والملائكة والأنبياء، ولا يعلم ما بعد ذلك إلا الله. النقطة الثانية في الفرق بين علم الخالق وعلم المخلوق، أن علم المخلوق قد يطابق حقيقة المعلوم وقد لا يطابق حقيقة المعلوم. وإحنا قلنا في تعريفنا للعلم قبل كده أن العلم عبارة عن إيه؟ صورة المعلوم. إزاي؟ إحنا قلنا أن فيه وجود أصلي حقيقي، وجود ذهني علمي صوري، ووجود لفظي دليلي. فقلنا ان الوجود الحقيقي الاصلي ده لما الانسان بيعلمه بوسائل الحس المختلفة تنطبع صورة المعلوم في ذهنه، فيصبح للموجود صورة علمية صورية في ذهن العالم. وكلما تطابق العلم مع حقيقة المعلوم كلما كان المرء عالما. لكن الإنسان مهما بلغ شأوا في العلم يستحيل أن يطابق معلومه صورة هذا المعلوم في الذهن. يعني أنت مثلا صورة الشمس، الشمس في وجودها الحقيقي موجودة، وبعدين أنت بتشوفها تنطبع صورتها في ذهنك، يبقى لها وجود علمي صوري في ذهنك. بعد كده العلم بيبتدي يرصد الشمس ويشوف الانفجارات الشمسية المختلفة، وبيبتدي يحلل الظواهر المختلفة للشمس، الكسوف الكلي والجزئي وما إلى ذلك، وبعدين يبتدي يحسب كتلة الشمس، سرعة الضوء اللي بيوصل لنا منها، كل دي معلومات. لكن في النهاية قد يطابق هذا العلم حقيقة معلوم وقد لا يطابقه، وقد يطابق جزء من حقيقة المعلوم أو ظاهر حقيقة المعلوم ولا يطابق باطن الحقيقة. لكن الله تبارك وتعالى علمه يطابق حقيقة المعلوم كليا وجزئيا ظاهرا وباطنا مطابقة كاملة تامة لا نقص فيها ولا خلل. علم المخلوق مستفاد من وجود الأشياء، فلكي تعلم بالشيء لابد أولا من وجود الشيء، فالشيء يوجد أولا ثم يوجد بعد ذلك العلم به. يبتدي يحلل الظواهر المختلفة للشمس، الكسوف الكلي والجزئي وما إلى ذلك، وبعدين يبتدي يحسب كتلة الشمس، سرعة الضوء اللي بيوصل لنا منها، كل دي معلومات. لكن في النهاية قد يطابق هذا العلم حقيقة معلوم وقد لا يطابقه، وقد يطابق جزء من حقيقة المعلوم أو ظاهر حقيقة المعلوم ولا يطابق باطن الحقيقة. لكن الله تبارك وتعالى علمه يطابق حقيقة المعلوم كليا وجزئيا ظاهرا وباطنا مطابقة كاملة تامة لا نقص فيها ولا خلل. علم المخلوق مستفاد من وجود الأشياء، فلكي تعلم بالشيء لابد أولا من وجود الشيء، فالشيء يوجد أولا ثم يوجد بعد ذلك العلم به. فالوجود الحقيقي للمعلومات سابق الوجود العلمي الصور. فعلمنا بالشمس نبع من وجود الشمس، وعلمنا بالجاذبية والقوى الكهربائية نبع من وجود هذه القوى والسنن الكونية. فعلم الإنسان مستفاد من وجود الأشياء. أما علم الله تبارك وتعالى فهو سبب لوجود الأشياء، وعلم الله تبارك وتعالى سابق على وجود المعلوم، سابق على وجود المعلوم. فعلمنا بالسماء نبع من وجود السماء، وعلم الله تبارك وتعالى بالسماء كان سببا في إيجاد السماء، حيث توجد الممكنات وتوجد المقدورات وتوجد المخلوقات بإرادته ووفق علمه الأزلي. فالعلم الأزلي موجود أولا، ثم بعد ذلك تأتي أشياء وفق العلم. من هنا تكون مطابقة العلم للمعلوم مطابقة كاملة تامة، لأن المعلوم وجد بعد العلم، ووجد المعلوم وفقا للعلم وطبقا للإرادة، دون تقديم أو تأخير، ودون تبديل أو تغيير. النقطة الرابعة، علم الإنسان يزيد وينقص. علمك يزيد بإضافة المعلومات، وكلما نشأ شيء جديد أضيف إلى علمك علم جديد. وأيضا علم الإنسان يقل بالنسيان، بفقد الذاكرة، بالمرض، بكبر السن، بكبر السن. وقد ينقض علمه، زي نظريات كتير قوي بتثبت وبتشتغل عليها الناس والعلماء، وبعد كده يجي عالم يطلع ينقض النظرية دي وينشئ نظرية كبيرة. فعلم الإنسان يزيد وينقص، يزيد بوجود معلومات جديدة، وينقص بنقض المعلومة أو بإيه، أو بالنسيان، أو بالسهل، أو بكبر السن. علم الله تبارك وتعالى الأزلي هو علمه الأزلي دون زيادة ودون نقص. ما ليس معلوما لله ليس موجودا، على طول كده. ما ليس معلوما لله يبقى ليس موجودا، بافتراض يعني، ما ليس معلوما لله ليس موجودا ولن يوجد. يوجد ازاي؟ يوجد منين؟ يوجد بايه؟ فما ليس معلوما لله لا يمكن ان يكون موجودا، ولا يمكن ان يوجد في يوم من الايام. واضح؟ وبالتالي علم الله تبارك وتعالى لا يزيد ولا ينقص. بعد كده في نقطه مهمه قوي، العلوم تتفاوت في الشرف، تتفاوت في الشرف. فعلم مثلا نقول يعني علم السباكه او علم النجاره، يمكن الشرف بتاع هذا العلم يقل شويه عن علم الهندسه بتاعت المباني مثلا. وهكذا، كلما ارتفع شأن المعلوم كلما ارتفع شأن العلم بالمعلوم، وكلما ارتفع شأن العلم بالمعلوم كلما ارتفع شأن العالم بالعلم. وبالتالي يتفاوت الشرف في المعلومات، وينشأ من تفاوت الشرف في المعلومات شرف العلم، ثم بعد ذلك يتفاوت شرف العالم بهذا العلم. واضح ولا النقطة دي واضحة؟ وبالتالي لو مسكنا المعلومات والموجودات والعلوم جميعا، هنجد أشرف المعلومات على الإطلاق هو الله، هو الله. وبالتالي أشرف العلوم هو العلم بالله. ولذلك كانت معرفة الله تبارك وتعالى هي أفضل المعارف على الإطلاق، والعلم بالله تبارك وتعالى أشرف العلوم على الإطلاق. وتتفاوت الناس في شرفهم بمقدار علمهم بالله تبارك وتعالى. فما بالنا بالعالم بذاته، والعالم بنفسه، والعالم بصفاته من الأزل، هو الله. والعلم لا شك زي ما قلنا
علم الله تبارك وتعالى بذاته وصفاته يطابق حقيقة المعلوم. ولذلك قيل لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله، إلا الله. والله تبارك وتعالى حين أوجد الموجودات والمعلومات وسوف يوجدها في المستقبل وإلى ما يشاء الله تبارك وتعالى وإلى الأبد، لأن الوجود لا ينتهي بقيام القيامة، هو وجود الدنيا ينتهي، لكن بعد ذلك تجد الوجود والخلق والإيجاد موجود أبدا أبدا موجود، بدليل أن الناس في الجنة نعيمهم متجدد ومتعهم متجددة في الجنة، وكلما رزقوا منها من ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. حتى في جهنم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. إذن فالإيجاد مستمر إلى الأبد بلا نهاية، وكل موجود يوجد لابد أن يوجد بإرادة الله تبارك وتعالى، وإرادته كما قلنا صفة من صفات الذات قائمة بالذات، فهي صفة أزلية أبدية، ولا يمكن أن يقع في ملكه إلا ما يريد، وهو الفعال لما يريد. فكل ما يقع في هذا الوجود من حوادث وحركات وسكنات وقعت في أوقاتها اللائقة بها على وفق العلم الأزلي هو الله. احنا هنخش بعد كده بقى في صفات أفعال بقى، واللي حيلفت نظرنا في صفات الأفعال ده حاجة غريبة أوي، إنها متناقضة، يعني أضداد، الشيء وضده، الشيء وضده. هنجد بقى الخافض الرافع، وهنجد القابض الباسط، وهنجد المعز المذل. صفات هنجد إنها إيه؟ الضاد، ولا يقدر على الضاد إلا الله. هو القابض الباسط. احنا طبعا لما بنتكلم زي ما قلنا في الاول خالص من حيث ايه؟ اللفظ بس، لان احنا ما قدمناش غير حاجه واحده، الوجود اللفظي الدليلي هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن. وجود ايه ده؟ لفظ. اما الوجود العلمي الصوري في الذهن فهو محاوله لتلمس المعاني من الالفاظ بقدر الامكان، وهي صفات الله، والتعرف على صفات الله دون تشبيه او تمثيل او تقييد او تحديد او تعطيل. ليس كمثله شيء، هو الله. وزي ما قلنا ان الوجود الحقيقي الاول، ثم الوجود العلمي الصوري ثانيا، ثم الوجود اللفظي ثالثا. اما بالنسبه للذات العليه فالوجود الحقيقي يستحيل على العقل ان يصل اليه، لا تدركه الابصار ولا تصل الى كل ذاته العقول والافكار. وبالتالي الوجود العلمي الصوري غير موجود، لانه لازم يكون الوجود الحقيقي قدامي عشان اطبع له صوره في ذهني. فما قدامناش غير الوجود اللفظي، وبالتالي من خلال الوجود اللفظي على الانسان الاسماء التي سمى الله تبارك وتعالى بها نفسه، والاوصاف التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، بنحاول من خلال الصفات والاسماء ان نتلمس وجود علمي، اي العلم بالله تبارك وتعالى. القبض، كلمة قبض يقبض، القبض تعني الأخذ وتعني المسك، يعني ممكن تعني المسك انه قبض الشيء اي وضعه في قبضته، ممكن تقول قبض دينه اخذه، فقبض ممكن تعني الأخذ وممكن تعني ايه؟ المسك. البسط بقى تعني العطاء وتعني الإطلاق وتعني التوسع أو التوسعة. من هنا حين أراد العلماء أن يتكلموا عن القابض الباسط قالوا يقبض الأرواح عن الأشباح عند الممات ويبسطها في الأجساد عند الحياة. قالوا أيضا يقبض الصدقات من الأغنياء، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوسع
التوبة عن عباده ويأخذ الصدقة. فقالوا الله تبارك وتعالى يقبض الصدقة، والصدقة قبل أن تقع في يد الفقير تقع في يد الله تبارك وتعالى، فهو الذي يقبض الصدقات من الأغنياء، وهو الذي يبسط الرزق للضعفاء. وكم من مرزوق بغير حيلة، كم من مرزوق بغير حيلة، وكم من إنسان ذو حيلة وعقل وتدبير محروم من الرزق. أيضا قالوا هو سبحانه وتعالى يقبض القلوب، يقبض القلوب تارة، فيشعر الإنسان بحقارته وضعفه، وأن الله تبارك وتعالى لا يبالي به، فيخشى ويخاف. ويبسط القلوب تارة، فيرجو العبد ربه ويأمل فيه ويأمل في عطائه، فهو القابض الباسط، يقبض القلب تارة ويبسط للقلب تارة. وقد يقبض شر الظالمين عن عباده المستضعفين، ولكن نعتقد المعنى لابد أن يكون أشمل من ذلك، فلا يعرف القابض ولا يعرف الباسط إلا القابض الباسط. ولو نظرنا في كلمة القابض والباسط نجد أنها جاءت في القرآن مرة واحدة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، لكن مادة الكلمة جت كتير، من قوله تبارك وتعالى فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. حديث عن إيه؟ الأخذ. لما موسى سأل السامري بتعمل عملت العجل إزاي؟ قال له قبضت قبضة من أثر الرسول، أثر جبريل يعني. جبريل لما كان بينزل فكانت حواسر، حواسر الفرس اللي ركبه في المطرح ما يضع الفرس حافره الأرض تخضر، الأرض تخضر، فالسامري شكل. فلما خلى جبريل مرة نازل لموسى ومشي وجه من مواضع حواسر الفرس خد قبض التراب، لما جاء قال لهم هات الذهب وسيحوه رمى قبضة التراب فين؟ في الذهب المغلي، طلع العجل له خوار. نرجع تاني لموضوعنا، الله تبارك وتعالى يقبض الظل، يقبض الظل، وقال عن الظل ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. احنا قلنا قال والله يقبضه ويبسط، لكن كل كلمة لوحدها بعد كده جت بمعاني مختلفة، زي فقبضت قبضة من أثر الرسول، وزي قول الله تبارك وتعالى ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. لما جم فسروا والله يقبض ويبسط قالوا ان دي جاية في آية الصدقات، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبضه ويبسط. إذا المعنى يقبض الأرزاق ويبسطه الأرزاق وفق ما يشاء ولمن يشاء. طيب ربنا اتكلم عن البخل وقال ايه؟ ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيه. واتكلم عن الطير والنؤاية، وان الطير مسخر في الجو صافات ويقبضن، يعني صافات الأجنحة ويقبضن ايه؟ الأجنحة. طيب ولما اتكلم عن يوم القيامة قال ايه؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. بل هنا ايه؟ المسك والسيطرة والسلطة. والأرض جميعا قبضته اي في قبضته، وقد احتواها بقبضته يوم عليه. لما اتكلم عن الديون برضو من حيث بقى مش المسك، من حيث العطاء والاخذ قال ايه؟ وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه. يعني ايه؟ يعني مؤداه، يعني مؤداه، يعني صاحب اللي بيديك الجيب ياخد منك رهن، يعني اي مسلمه اليد الدائن. المقابله بين الاسمين القابض الباسط، المقابلة بين الاثنين تدل على اجتماع الأضداد زي ما قلنا. فبسط اليد يدل على ايه؟ السخاء بقى، ها؟
القبض يدل على البخل، يقبضون ايه ايديهم. يبقى البسط يدل على ايه؟ على السخاء والعطاء والجود، وقد يدل ايضا يدل ايضا على الاسراف، لان الله تبارك وتعالى يقول ولا تبسطها كل البسط فتقود ملوما محصورا. ها وبعدين تبص تلاقي بيتكلم عن السحاب ويقول ايه؟ فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف شاء. ولما اليهود قالوا يد الله مغلوله لعنهم الله بما قال، قال ايه؟ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. البسط كمان بيدي معنى غريب جدا في القران، تجد اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم. شوف ازاي المعنى ده، وتجد المعنى ده موجود مع ابني ادم. ها لما بيقولوا ايه؟ لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين. ها ولما جه بنو اسرائيل طلبوا انه يحاربوا وربنا عين لهم ملك وبعت لهم ملك يقاتل، قال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا ان يكون له الملك علينا ولم يؤت سعه من المال. هم فكروا في حاجه ثانيه. ها شوفوا قال لهم ايه بقى؟ قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. شوف خد بالك، يعني يبقى مساله القبض والبسط بقى مش في الرزق بس ومش في الارواح بس، ده معنى اكبر بكثير مما يتخيله الانسان ومما قاله العلماء. وتجد ربنا على لسان النبي من الانبياء نهوض، يمكن قريناها النهارده، بيقول لك قوموا ايه؟ وزادكم في الخلق بسطة. شوف وزادكم في الخلق بسطة. وبعدين لما بيتكلم عن الارض بيقول جعل لكم الارض ايه؟ بساطة لتسلكوا منها سبلا فجاجا. يبقى الاسماء دي من الصفات الفعلية، وافعال الله تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى ولا تعلم على الحقيقة. ونفهم من ذلك ان القاضي الباسط اشمل واوسع وارحب مما توصل اليه العلماء على مدار القرون منذ نزل القرآن الى يومنا هذا والى ان تقوم الساعة. لا يعرف القابض الباسط الا القابض الباسط هو الله. وراح على طول تجد الخافض الرافع برضو الضاد. نمسك برضو حكاية الخفض والرفع دي. خفض به او خفض اهبطه او هبط به، نجد الكلمتين جم مع بعض فين؟ نجد ايه؟ شوف ربنا بيقول ايه؟ اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذب خافضة رافعة. مش كده؟ الخافض الرافع هو الله، فان خفضت ورفعت فهي سبب للخفض والرفع، ولكن الخافض والرافع هو الله. طبعا لما بيفسرها العلماء يقولوا ايه؟ تخفض الكفار وترفع المؤمنين. طيب يبقى الخافض الرافع، فبالفكر بتاعنا على قدنا قلنا الخافض الرافع اي يخفض من يشاء دنيا واخرى ويرفع من يشاء دنيا واخرى في المنزله والمكانه والرفعه والشأن. طيب نمسك احنا بقى نتأمل سوا، نجد ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. خد بالك، يبقى الخفض هنا خفض ايه؟ حقيقي؟ ابدا، انما خفض ايه؟ معنوي. كناية عن ايه؟ كناية عن العطف على الوالدين اذا بلغا من السن ارذلة. طيب بخاطب النبي صلى الله عليه وسلم كمان يقول له ايه؟ واخفض جناحك للمؤمنين. هي دي كنايه عن ايه بقى؟ عن الرحمه. عن ايه؟ عن الرحمه ولين الجانب. طيب نشوف الرافع برضه كده زي ما شفنا الخفض. نجد ربنا سبحانه وتعالى طبعا الرافع في اللغه رفع الشيء اعلاه من حيث ايه؟ المكانه. من حيث المكان. ممكن من حيث المكانه. ممكن من حيث ايه؟ المكانة كمان، انك ترفع رتبته ترفع ركبته فيرتفع في المكانة، وممكن الرفع يبقى رفع لإيه؟ في المكان. خلاص؟ فزي ما قلنا الخافض لعباده الكفار والرافع لعباده المؤمنين دنيا وأخرى. نجد ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ورفعنا فوقهم الطور. مش كده؟ إيه؟ رفعنا فوقهم الطور. هذا رفع إيه؟ رفع مكان. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، شال الجبل من الأرض ورفعه بقى فوق دماغهم ومتعلق في الهواء. طيب. الحاجة الثانية كمان قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. جه بقى حاجة ثانية وهو يخاطب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ ورفعنا لك ذكرك. الله، ده رفع ثاني بقى، ده رفع إيه؟ ثاني، ورفعنا لك ذكرك. طيب، وكلم عن الناس وقال إيه؟ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. تخش بقى درجات إيه؟ الدنيوية، الأمير والغفير، والملك والإيه؟ والوزير. طيب. ثم أقسم، أقسم وقال إيه؟ والسقف المرفوع. ها؟ ده حاجة تانية بقى خالص. والسقف المرفوع، فاكرين لما اتكلمنا واحنا بنفسر في القرآن على المنبر قلنا السقف المرفوع هو السماء المبنية لأنها جعلت سقفا للأرض، وقلنا لا، ممكن يكون السقف ده العرش. العرش هو سقف العالم كله، لأنه الأرض لها سقف وهي السماء، فما هو سقف السماء؟ العرش. العرش أعظم المخلوقات على وجه الإطلاق. فقلنا السقف المرفوع إيه؟ قد يكون العرش، لكنه في حاجة اسمها إيه؟ والسقف المرفوع. يبقى من الكلام اللي احنا قلناه ده بيتضح إن الخفض والرفع يكون حسي مادي، ويكون أيضا إيه؟ معنوي، كالمكانة والشرف والمجد والسؤدد والسمعة وما إلى ذلك. الإسمان الخافض الرافع من أسمائه تعالى، وهي من صفات فعله. يبقى دي صفات ذات ولا صفات أفعال؟ تبقى دي مش صفات ذاتية، دي بقى صفات إيه؟ فعلية. طيب. يبقى إذن الخافض الرافع صفتان من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته وقدرته. انت فاكرين لما قسمنا الصفات قلنا الصفات الذاتيه لا تتعلق بالمشيئه ولا تتعلق بالقدره، ها؟ لكن الصفات الفعليه قلنا لابد ان تتعلق بالمشيئه والقدره، وهي من حيث النوع ازليه، ومن حيث احاد الصفات الحادثه شيئا فشيئا فهي متعلقه وحادثه ومتعلقه بالمشيئه والقدره. فاكرين ولا مش فاكرين؟ ها؟ طيب. طبعا عشان كده لما اتكلموا بقى العلماء من النواحي المعنويه قالوا طيب يبقى بيخفض الكفار بالاشقاء ويرفع المؤمنين بالاسعاد، ويخفض الفساق والاعداء بالابعاد، ويرفع الاولياء بالتقريب والقرب والزلفى، ويرفع من يشاء بانعامه، ويخفض من يشاء عن رتبته بانتقامه. وقالوا الخافض لأعدائه بالذل، والرافع لأوليائه بالنصر. وهو سبحانه وتعالى يرفع الحق ويخفض الباطل، وهو القائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم، هو الله، هو الله المعز المذل. برضو صفات ايه دي بقى؟ افعال. صفات ايه؟ افعال، صفات فعليه. وبرضو نجد انها ايه؟ الضاد، الضد وضده، يعز ويذل. خد بالك يعني القدره المتناهيه اللي تستطيع انك تستوعبها، ها، من قدره الله تبارك وتعالى على الشيء وايه؟ وضده، الى اقصى ما يمكن، ها، ان يتخيل العقل، بل فوق ما يتخيل العقل، فهي صفه افعال ازليه متعلقة بالمشيئة والقدرة ولكن لا حدود لها، لأن الله تبارك وتعالى لا حدود له، وبالتالي فجميع أسمائه وصفاته جل وعلا لا حدود لها. طب المعز المذل قالوا طب ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. فخذوا الآية وقالوا اذا المعز هو الذي يؤتي الملك من يشاء ويسلبه ممن يشاء، وقالوا اذا هو المعز لمن اطاعه المذل لمن عصاه، ايضا هو المانح للعزة، لان الله تبارك وتعالى يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. اذا فالمؤمن عزيز بعزة الله له وبما منحه الله تبارك وتعالى من عزة. من اعزه الله فهو العزيز حقا، ومن يهن الله فما له من مكرم. لما نبص بقى لمادة الكلمة لحد كده وخلاص، طب وبعدين عاوزين برضو ايه نتوسع شوية، فنبص لمادة الكلمة. وزي ما انتم فاكرين دايما انا بهتم واحنا بنفسر القرآن بفقه اللغة، نمسك الكلمة اصلها ايه وتستخدم في ايه، ده بيعاوننا الى حد ما على ايه الفهم، تعرف الكلمة بتستخدم في ايه. لقيت ان العزة تفيد الغلبة، غلبة حتى توصل تقول ايه وعزني في الخطاب، مش كده؟ مش في القرآن يقول ايه وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعمتك الى نعم، عزني في الخطاب يعني ايه غلبني، مش كده برضه؟ يبقى مادة الكلمة العزة تفيد ايه الغلبة، وتفيد ايه القوة، وتفيد ايه القهر، وتفيد ايه التأييد، تفيد التأييد. ها طيب ازاي تفيد التأييد؟ نشوف بقى بعض الايات اللي بتفيد المعاني دي عشان نعرف ان المعنى بتاع المعز المذل اشمل وارحب واوسع مما وصلت اليه العقول ولن تدركه العقول. تجد ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن اهل القريه اللي بعت لهم رسول، بعت لهم اثنين، ان ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. شفت بقى المادة بتاعت الكلمة، يبقى عززنا بثالث، يبقى مددناهم، يبقى ده ايه امداد، او قويناهم لواحد كمان خد بالك، فعززنا بثالث. طيب هنبص نلاقي كمان العزة في منها محمودة وفي منها مذمومة. طبعا المحمودة التي هي بالحق والتي هي مصدرها العزيز، وهنجد العزة المذمومة اللي هي مصدرها الكبر والادعاء والباطل. نشوف كده هنلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن العزة المذمومة يقول ايه، واذا قيل له اتق الله اتخذته العزة بالاسم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. يبقى في عزة مذمومة ايه؟ عزة بالباطل، عزة ايه بالباطل، مصدرها ايه كبره، واضح؟ مش مصدرها العزيز، لان العزيز هو المصدر الوحيد للعزة، لانه العزيز المطلق فهو المصدر الوحيد للعزة، فمن منحه العزة فهو العزيز. اي عزة بقى تستمد من غير طريق العزيز تبقى ايه تبقى باطل، واضح؟ وحتى كلمة الاعز اسم تفضيل، تيجي مرة في الممدوح وتيجي مرة في الايه في المذموم. شوف شوف القرآن بيقول ايه، هم الذين يقولون لا تنفقوا على عند على من عند رسول الله، اتكلم عن دول وبعدين قال عنهم ايه، يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. اذا الاعز هو الاكثر عز. برضو تجد قالوا له ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز. شوف الكلمة رد عليهم قال لهم ايه، رهطي اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، ولما نمسك الذل كمان نجد برضو فيه المحمود، ذل محمود وطب الذل ايه مذموم برضو. ازاي؟ شوف خد بالك، ربنا بيتكلم عن المؤمنين الكويسين حبايبه، فتكلم عنهم ايه؟ قال ايه؟ اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين. جمعت الاية الذل المحمود والعز المحمود، اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين. طيب امتى نعرف الذل انه محمود ولا مذموم؟ نعرف ازاي؟ اذا كان الذل ناتجا عن قهر فهو المذموم، وان كان الذل ناتجا عن اختيار فهو الممدوح. واضح؟ خد بالك نشوف ازاي كده، نلاقي ايه؟ ان هناك من ذل لله تواضعا باختياره، ذاك هو العزيز، ذاك هو العزيز الذي قاده ذل الطاعة، الذل لله والتذلل لله الى العز، ها؟ لانه طوعية واختيارا. طب نشوف كده ربنا بيقول ايه؟ جعل لكم الارض ذلولا، يبقى هو ذللها، ها؟ طيب قال للنحل ايه؟ فاسلكي سبل ربك ذللا. طيب اتكلم عن الارض قال ايه؟ انها ذلول، مش بس كده، طب دي مادة، مادة جامدة، حتى المخلوقات قال ايه؟ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. طيب واتكلم عن الجنة قال ايه؟ وذللت قطوفها تذليلا. ها؟ واتكلم عن المؤمن وامر وقال له ايه؟ واخفض لهما جناح ايه؟ جناح الذل من الرحمة. شوف ازاي؟ وبعدين ده كل ده ذل ايه؟ ممدوح ولا مذموم؟ ممدوح. تعالى شوف بقى، ها؟ الذل المذموم والهوان، الذل المذموم قلنا ياتي عن ايه؟ بالقهر. فاذا نتج الذل عن القهر يبقى غصب عنه، فده غصب عنه يبقى فيها ايه؟ الاهانه، فيها الاهانه والاذلال. ها؟ قالوا ايه؟ لما فوجئوا بالعذاب وفجأوا بكده قالوا ايه؟ لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك، فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزع. شوف خدت بالك؟ فطبعا يبقى اذله قهره واخفضه واهانه وغلبه، ها؟ وما الى ذلك. طبعا لما اتكلم عن الكفار بقى في اسوأ درجاتهم قال عنهم اولئك في الاذلين، اولئك في الاذلين. ولما جه بالمقابل وراه على طول قال كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. خدت بالك؟ يبقى هذان الاسمان اللي هو المعز والمذل زي ما قلنا من اسماء من الصفات، صفات الذاتية او من صفات الافعال. ونبتدي بقى واحدة واحدة كده مع بعض ناخد بالنا ونركز شوية. الصفات الفعلية اللي احنا شفناها دلوقتي صفات ايه؟ متضادة، مش كده؟ خافض رافع، قابض ضافع، معز مذل. طبعا ده لازم يشعر على طول بلا نهائية القدرة. بتبين كمان حاجة خطيرة جدا، الضاد دي، انه يغفر ويفقر، انه يحيي ويميت، انه يعز ويذل، انه يغني ويقني، انه يرفع ويخفض. بتبين ايه؟ بتبين عدم وجوب الفعل عليه. احنا في الاول قلنا ايه؟ لا يجب عليه شيء، فاكرين؟ هو واجب الوجود، هو يوجب على غيره، اما هو فلا يجب عليه شيء. اذا بيبين، وقلنا ان هو مختار، مش كده؟ قلنا ان هو واجب الوجود لابد ان يكون مختارا. جبناها منين؟ لان الافعال والممكنات وجدت في اوقات بعينها، مش كده برضه؟ وعلى صور بعينها، وكان من الممكن ان توجد قبل ذلك او بعد ذلك، وكان من الممكن ان تختلف الصور عما هي عليه. طالما جاءت بهذا الشكل يبقى معنى كده انه كان مختارا، وهو المختار ازلا ابدا. يبقى لا يجب عليه شيء، وتبقى الضاد في الافعال ده ايه؟ الصفات دي بتبين لنا انه لا يجب عليه شيء، لانه ان شاء خفض وان شاء رفع، لكن لو كان يرفع بس يبقى ما يقدرش يخفض خلاص، يبقى يجب عليه الرفع لانه لا ما يقدرش يعمل غير كده، لكن اذا كان بيخفض ويرفع يبقى يقدر يخفض ويقدر ايه يرفع، يبقى لا يجب على شيء عليه شيء، وهو الملك الذي يملك الفعل ويملك ضده، يحيي ويميت، يضر وينفع، يخفض ويرفع، يعز ويذل، ويقبض ويبسط، يبدئ ويعيد. وله تعالى بقى، له تبارك وتعالى ان يفعل بعباده ما يشاء، ما دام لا يجب عليه شيء بقى يبقى له ان يفعل بعباده ما يشاء، وليس عليه مراعاة الاصلح. بنقول كده ليه؟ لانه في طائفه من الناس المعتزله قالوا يجب على الله ان مراعاة الاصلح فاوجبوا عليه، فبنرد عليهم بنقول الذي يجب عليه مراعاة الاصلح يجب عليه مراعاة الاصلح ليه؟ لنتيجته، نتيجة الاصلح دفع ايه؟ دفع الضر او جلب النفع عاجل او اجل، والله تبارك وتعالى فوق كل ذلك، فقد كان ولم يكن معه شيء. فما هي المضرة التي يدفعها ربنا عن نفسه فيجب عليه فعل ما يدفع هذا الضر، وما هو النفع الذي يحصل عليه اذا وجب عليه ان يراعي فعلا معينا او الاصلح؟ من هنا بنقول ان الله تبارك وتعالى له ان يفعل بعباده ما يشاء، فلا يجب عليه رعاية الاصلح لعباده، ولا يعقل في حقه الوجوب، لان الفعل الواجب هو الذي في تركه ضرر عاجل او آجل، وهذا محال على الله. عشان نضرب مثلا للفعل الواجب، انت عطشان، عطشان قوي، هتموت من العطش، في الحاله دي تعمل ايه؟ يجب عليك ايه؟ ان تشرب. يجب ليه؟ كي تدفع عن نفسك الرائله في الموت، خدت بالك؟ يعني يجب عليك الفعل، متى يجب عليك الفعل؟ لدفع ايه؟ ضر، او لجلب ايه؟ نفع. والله تبارك وتعالى لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعات، ولا يمكن ان يبلغ احد من خلقه ضره، ولا يمكن ان يبلغ احد من خلقه نفعه، هو الضار وهو النافع، وهو سبحانه وتعالى الموجب. طالما لا يجب عليه شيء اذا فهو الموجب، الامر الناهي، الامر الناهي، وله ان يكلف عباده بما يشاء، ويحملهم ما لا يطيقون، ويكلفهم بما لا يستطيعون، ويختار لهم ما لا يرتضون، ويحكم عليهم بما يريد دون جرم سابق او ثواب لاحق، فقد كان ولم يكن شيء، والملك ملكه، والخلق خلقه، ومن حكم فيما ملك فما ظلم فقد كان والكون على. والدليل على ان له ان يكلف العباد بما لا يطيقون انهم تضرعوا اليه وقالوا لا تكلفنا ما لا طاقه لنا به، علمنا الدعاء وقالوا ربنا لا تحملنا، مش كده؟ ولا تحملنا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ده فضل منه، فضل لا يجب عليه لكنه ايه؟ فضل، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت عليها ما كسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، اذا له ان يعاقبهم اذا نسوا او اخطأوا. يعني عملت على غصب عنك يدي لك، ده غصب عنك ومال من حقه، نسيت والنسيان مش في ايدك، وما سمي الانسان انسانا الا لنسيه، فمع ذلك من حقه انه يعاقبك اذا نسيت واذا اخطأ، بدل ما بتقول لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأ، وبتقول لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يبقى له ان يحملك ما لا طاقة لك به، والا يبقى الطلب مش في محله، لو كان ما يقدرش يعمل كده يبقى انت هتقول له كده ليه؟ ما دام قلت له لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يبقى يقدر يحملك ما لا طاقة لك به، مش كده؟ وقلت له كمان ايه؟ ولا تحمل علينا اصرا، كما حملته على الذين من قبلنا، إذا فقد حمل على الذين من قبلنا آثار، وله أن يحمل العباد بما شاء من آثار، وإن ما كناش نظر عليه حتى لا يحمل، حتى لا يحمل علينا إصرنا. وهو سبحانه وتعالى بالتالي زي ما قلنا يكلفهم ما لا يطيقون دون جرم سابق، يعني ما عملش حاجة ويديله، ودون ثواب المحكم لأش عشان يديله. ولو نظرت إلى الكون حولك لوجدت كثيرا من الألم والعذاب لمخلوقات لم يسبق منها الجرم، ولا يمكن أن يتخيل أن الثواب ينتظرها، كذبح البهائم مثلا، كذبح البهائم، وتبص تلاقي الراجل راكب الحمار ونازل فيه ضرب وشتيمة، يضرب في الحمار ويشتم عشان يجري بشوية، والحمار ضمها ربنا سبحانه وتعالى شايف هذا العذاب الواقع على الحمار ما بيرفعوش، وبتمسك الفخة والعصفورة الغلبانة، عصفورة بتترعش بترتعد وانت ماسك السكينة وبتذبحها، وتتفرج على صاحبتها اللي اتذبحت قبل منها والتانية تبدأ تترعش وتمسكها برضه تذبحها، البهايم اللي بتنذبح دي، وبعدين وانت ماشي كده لقيت صرصار وتقعد ضربه برجلك مموته قتلته، وتبخ الفيروسول تموت الدبان، وناس الطيارات عماله ترش في الغيطان تقتل النفع والضرر. طب يعني ها، طب الانسان لو تألم نقول ربنا بيرفع درجاته او بيكفر عن سيئاته، طب والبهائم اللي بتتألم دي؟ لا، وانت كمان تبص تلاقي نفسك وانت قاعد على البحر بتصطاد السناره في الله بتضحك على السمك وتحط فيها الطعم، والسمكه ماشيه يا عيني غلبانه لا هي فاهمه ولا عارفه، وتخدعها وتيجي تاكل الطعم وتطلع تتفرفص تتفلفص عاوزه تتنفس مش عارفه تتنفس، هي بتتنفس الميه طلعت من الميه بتتخنق تتخنق وتقعد تتنطط 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 في الايه؟ في السله اللي انت جنبك، وانت وصلت اصطدت سمكه وتفرح مبسوط انك اصطدت سمكه كبيره، شواريش ولا مش عارف ايه الشغريش ولا اسامي بقى، وخلت وحاطط السمك جنبك والسمك عماله تتنطط في القفص وانت لا تبالي، بتتالم من السمكه دي، هتخش الجنه ولا عملت ذنب ربنا بيعاقبها؟ مساله عاوزه كلام، مساله عاوزه ايه؟ عاوزه كلام. الطفل بقى الرضيع اللي عمال يعيط وبطنه ممغوصه وامه مش عارفه تعمل له ايه، واحنا بنصلي هنا امبارح طفل صرخ وقعد يعيط يعيط وامه بتصلي، طب ما تطلعي من الصلاه اجرسها تقدري وانت بتصلي، ما تطلعيش من الصلاه، مدي ايدي خدي الولد طبطبي عليه وعلى صدرك احضنيه هتزيد بالدفء والامان، وصلي وهو على عجرك او على كتفك. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، صلى بالناس اماما وامامه، حفيدته على كتفه، طب ما تشيل الولد فخدته وطلعت به بره، كنت شيل الطبطبي عليه وحضنيه حسيت بالدفء، الولد اللي بيتألم ده عمل ايه؟ ما تبصش تلاقي الولد بيجري بيلعب بره في الجنينه ودب راح واحد متعور الولد ويغني يروح واعمل له غرزتين، طب عمل ايه الولد ده؟ ده لسه ما لم يكلف بعد، ها؟ ويتألم ويروح المدرسه تضربه المدرسه بلا رحمه بالمسطره عشان يعمل ايه؟ الولد، ويروح البيت اهله مش لاقيين الولد ما بيتعلمش ولا حاجه، نازلين فيه رحمن ايه؟ ضربوا العيل بعيد صغنن قد كده عنده 5 سنين و6 سنين و7 سنين، وتلاقي ماشي الصبح شايل الشنطه قد كده، الولد اللي بيتألم ده عمل ايه؟ يبقى زي ما قلنا ربنا تبارك وتعالى له ان يكلف العباد ما يشاء، يكلفهم بما لا يطيقون ويحملهم بما لا يستطيعون ويختار لهم ما لا يرتضون، يوقع بهم ما يشاء من عذاب وألم وعقاب دون جرم سابق ودون ثواب لاحق، لأنه لا يجب عليه شيء. فإن أدخل الخلق جميعا الجنة فبفضله لا لأنهم يستحقون، وإن أدخلهم النار فبعدله وهم لا يظلمون. سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويجب أن نعلم بقى من هذا أن الله تبارك وتعالى متصرف في ملكه، وكما قلنا من حكم في ملكه فما ظلم. كل حادث بقى، كل حادث في العالم بل في العوالم هو فعل الله وخلق الله واختراع الله، خلق الخلق وأعمالهم وخلق قدراتهم وحركاتهم وسكناتهم، وما من فعل فعله مخلوق في الوجود إلا وهو مخلوق لله تبارك وتعالى متعلق بقدرته، وهو القائل الله خالق كل شيء.
وهو سبحانه وتعالى القائل: والله خلقكم وما تعملون. وكل حادث في الكون من حركة أو سكون، وجود أو عدم، إيمان أو كفر، زيادة أو نقصان، طاعة أو عصيان، إلا ويعلمه ربنا تبارك وتعالى. وهو إن وجد في الوجود فهو موجود بعلمه وإرادته، بل موجود بخلقه وفعله وإيجاده، مع العلم والتسليم بأن أفعال الله تبارك وتعالى تصان عن العبث، وبأن أفعال الله تبارك وتعالى لا تخلو من الحكمة، وبأن أفعال الله تبارك وتعالى لا تعلل بالعلل ولا الأغراض. هو الله.